بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح ثلاثة الأصول التي تعتبر من أهم الرسائل التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لا سيما وأنها تتحدث عن مسائل القبر الثلاث. وكان اللقاء بكم فيما مضى حول الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، وتكلمنا عن هذا الأصل العظيم، معناه وضوابطه وقيوده، وما يجب على العبد معرفته في هذا الأصل العظيم. ووصلنا معكم إلى جملة من أنواع العبادات التي أمر الله جل وعلا بها، والتي يجب إخلاص العبد لربه فيها، ولا يجوز إشراك العبد بها غير ربه الذي أمره بإخلاص الدين له، وأن كل من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر بنص القرآن ونص النصوص التي نصت على ذلك. ونكمل معكم جملة من هذه العبادات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، أكمل. الاستعانة من العبادات العظيمة التي يجب إخلاص الدين لله جل وعلا بها. والاستعانة مادة استعانة، وهي مادة استفعل، أي طلب الشيء. كل ما فيه الألف والسين والتاء وغيرها تدل على الطلب. استفعل أي طلب الشيء، استعان، استغاث، استجار، استقام أي طلب الاستقامة. والاستعانة من العبادات العظيمة التي تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول تتضمن التذلل والخضوع، والأمر الثاني تتضمن الثقة بالله، الأمر الثالث تتضمن الاعتماد على الله. فجمعت الاستعانة ثلاثة عبادات قلبية عظيمة، من أولها الخضوع لله، ثانيا الاعتماد عليه، ثالثا الثقة به جل وعلا. فكل من استعان بإنسان كائنا من كان فهو يعتقد به على أنه يملك، وأنه يقدر على إنفاذ الأمر، وأنه يستطيع على إعانته فيما طلب فيه ماذا؟ الإعانة. ولذلك أصبحت الاستعانة من العبادات القلبية المحضة التي يجب إفراد الله جل وعلا ماذا بها. قالك: والعبد لا شك على أنه يحتاج إلى هذه الاستعانة. الاستعانة أيها الإخوة تنقسم عند العلماء هي على عدة أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله جل وعلا المتضمنة لكمال الخضوع له وكمال الذل والاستكانة لجبروته جل وعلا، وهي معنى قولك: إياك نعبد وإياك ماذا نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا ماذا بك. قدم ما حقه التأخير كما يقول علماء اللغة للحصر والقصر والتقييد. الشاهد أيها الإخوة هو قولك: إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني أيها الإخوة الاستعانة بمخلوق حي حاضر قادر على إنفاذ ماذا الأمر. فهذا يدخل عند جمع من العلماء في قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وتدخل في النصوص التي تدل على إعانة المسلم لأخيه ماذا المسلم إذا كانت بضوابطها، أن يكون المستعان به حيا فلا يجوز الاستعانة بالأموات، حيا حاضرا فلا يجوز الاستعانة بغائب، قادر فلا يجوز الاستعانة بغير ماذا القادر، لأن ذلك لا يجوز. بعض أهل العلم أضاف نوعا ثالثا فقال الاستعانة بحي حاضر غير قادر، فهذا يعتبرونه لغو. فأنت عندما تكون غريقا وتستعين بمن يخرجك من هذا الغرق وهو أمامك حي حاضر لكنه لا يحسن السباحة، فتستعين به على ماذا؟ هذا لغو، لا يصح ولا ينبغي أصلا أن تستعين به. الاستعانة الرابعة عند العلماء وهي الاستعانة المحرمة الشركية التي تتضمن الاستعانة بالأموات والتعلق بهم، أو الاستعانة بالملائكة، أو الاستعانة بالجن أيها الإخوة في إنفاذ الأمر وفي إغلاقه. وذلك أن هذه الاستعانة تعتبر شركية لعدة أمور. الأمر الأول أن فيها صرف لأنواع العبادة لهذا المستعان به، فالاستعانة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فإذا استعنت بغير الله فأنت صرفت هذه العبادة له. الأمر الثاني أن فيها صرف لمفردات الربوبية التي لا يملكها إلا الله، فالضار هو الله، فغالب من يستعين بالأموات إنما يعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم ينفذون ويغيرون، ولا شك على أن هذه المفردات من الربوبية لا تنبغي إلا لله عز وجل، وهذا هو يعني مراد العلماء. عند العلماء بعض نوع آخر وهي الاستعانة بالأعمال الصالحة في إنفاذها. الشاهد هو قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذا فيها دليل على أن العبادة لا يجوز أن تكون مطلقا إلا لله. إياك نعبد أي لا نعبد إلا ماذا؟ إياك، الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب بمفعول به قدم هنا لأجل الحصر والقصر، أي لا نعبد إلا إياك. ولاحظوا هنا أشار العلماء إلى فائدة لطيفة، فقالوا إن الله جل وعلا قال إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين، مع أن الاستعانة هي من ماذا؟ من العبادة، لكن الله جل وعلا خصصها هنا لعظيم مزيتها وكريم مكانتها، وأفردها كذلك لأهميتها، مع أنها جزء من أنواع العبادة. إذ لو قال الله في غير القرآن إياك نعبد ولم يضف شيئا آخر لعرف على أن الاستعانة ماذا؟ هي من العبادة أصلا، لكن قال وإياك ماذا؟ نستعين، وهذا يدل على ماذا؟ على أهميتها. وهذه الآية فيها دليل على أن الاستعانة عبادة وأنه لا يجوز صرفها لغير الله. أما وجه كونها عبادة هو الطلب، الطلب يدل على العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. نحن قلنا لكم في الدرس الماضي إن ضوابط معرفة كون هذا الأمر عبادة عدة ضوابط، تارة أن يدل هذا الأمر على طلب، تارة أن يمدحه الله جل وعلا، تارة أن يمدح ماذا فاعلي، تارة وهو الضابط الرابع أن يرتب الله الثواب عليه، خامسا عند جمع أهل عند بعض العلماء أن يرتب الله العقاب على تركه. فهذه خمسة ضوابط يفهم منها كون هذا الأمر ماذا؟ عبادة. والطلب هنا قال: وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث أيها الإخوة هو جزء من حديث ابن عباس المشهور التي فيها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتدأها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. إذا هنا أيها الشرطية، إذا استعنت أي إذا قدر لك طلب الاستعانة فاستعن بالله جل وعلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جمع من العلماء لم يقل إذا استعنت فاستعن بي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حي حاضر قادر قد يستطيع أن يعينه في بعض الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلق ابن عباس بالمستعان الأول والأخير، وهو من؟ وهو الله جل وعلا. فقال لاحظوا هنا، وهنا فائدة أخرى ذكرها العلماء، لاحظوا في الحديث هذا قال: إذا استعنت فاستعن بالله، قدم الاستعانة على ماذا؟ على أمر العبادة. إذا استعنت فاستعن أي اطلب عونك من الله. عند جمع من أهل العلم هذا يدل على أهمية الاستعانة وعلى اختصاصها بالله جل وعلا. وقال جمع من أهل العلم قدم الاستعانة لأن الاستعانة مقدمة على العبادة، لكون العبادة تترتب أو تتقدم قبلها الاستعانة، فأنت تحتاج الاستعانة للعبادة، وتحتاج الاستعانة في الرزق، وتحتاج الاستعانة في إنفاذ الأمر، وتحتاج الاستعانة في كل شيء، فقدمت الاستعانة على العبادة، إذ لولا الإعانة لما عبدت الله جل وعلا. والعلماء يقولون إن أعون الله جل وعلا للعبد هو أساس كل شيء، إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجني على المرء اجتهاده. أنت إذا لم يكن هناك عون من الله خاص لك لن تحضر هذا الدرس ولو كانت إرادتك حاضرة. والإعانة عند العلماء، وهذا مبحث باب القضاء والقدر، نحن لا نريد أن ندخل فيه، الإعانة من الله جل وعلا نوع من التوفيق الخاص عند أهل السنة، وهو أن يبطل الله جل وعلا كل المسببات التي تسبب عدم إنفاذ ماذا؟ الأمر. وهي عند غير أهل السنة لها معاني ماذا؟ أخرى. قال: إذا استعنت، وهي هنا إذا كما ذكرنا لكم أداة شرط، واستعنت هنا فعل الشرط، واستعنت الألف والسين والتاء هنا تدل على الطلب، دل على كونها عبادة. نعم. قوله هنا ودليل استعاذة قوله تعالى. الاستعاذة أيها الإخوة هي طلب الإعاذة، وهي الحماية من مكروه ومن أمر متحتم. وعند جمع من أهل العلم حقيقتها الهروب من شيء مخوف أو مكروه إلى ما يؤمنك ويذهب عنك ماذا؟ هذا الخوف. إذن أصبحت الاستعاذة لها معنى خاص، وهي ماذا؟ وهي طلب الحماية من أمر مخوف، أو طلب الحماية عند وقوع ماذا؟ الهلاك. والاستعاذة أيها الإخوة تختلف عن باقي العبادات، تعرفون في ماذا؟ أن الاستعاذة لها أولا سبب خاص، وأن الاستعاذة في الغالب لا تكون إلا بعد وقوع الشيء، وقد تكون في حالات قليلة قبل وقوع ماذا؟ الشيء. يعني كان أهل الجاهلية أيها الإخوة إذا نزلوا بواد من الوديان قالوا: نعوذ بسفهاء هذا الوادي مثلا من شر ما نخاف ونحاذر. فهم كانوا يستعيذون بالجن أو يستعيذون بسيدي هذا الوادي من الجن من أن يوقع عليهم ماذا؟ ضررا يخشونه أو يخافونه. والاستعاذة هي من جنس العبادات التي أمر الله جل وعلا بها، وحقيقتها هرب القلب من شيء يخافه إلى ماذا؟ إلى ما يؤمله. والاستعاذة تعتبر عبادة من جهة كون القلب يطلب النصرة ويطلب الإعانة ويطلب الإغاثة ويطلب التأمين، وكلها عبادات تتضمن الذل والخضوع وتتضمن التعلق بمن يستعاذ به في الأمر. فأصبحت الاستعاذة بهذه المعاني ماذا؟ تعتبر عبادة. الاستعاذة أيها الإخوة كما ذكرنا لكم هي فيها نوع من التعلق العظيم للقلب، ولذلك جاءت الشريعة أو جاء الأمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا بها. والاستعاذة عند العلماء لها عدة أنواع، معرفتك لهذه الأنواع أيها الإخوة من الأهمية بمكان، حتى تميز بين الاستعاذة الشرعية التي جاء الشرع بإثباتها وبين الاستعاذة البدعية التي حرمها الشرع ولم يأذن الله جل وعلا بها. وقبل أن أنسى أيها الإخوة، الاستعاذة من العبادات التي لها تعلقين، هناك جملة من العبادات لها تعلق واحد وهو تعلق بالقلب، وتارة تكون العبادة لها تعلق بجارحتين أو أكثر، لها تعلق بالقلب ولها تعلق باللسان ولها تعلق بالجوارح. فأما تعلق الاستعاذة بالقلب فهو لجوء القلب وخضوعه واستكانته وطلبه الحماية والأمن من المكروه، وهذا يتضمن كمال الذل والخضوع، هذا تعلق للقلب. الثاني وهو تعلق اللسان، أن تقول أعوذ بالله جل وعلا فينطق لسانك بهذه الاستعاذة التي تتضمن التوحيد والعقيدة، أو أن يتضمن لسانك الاستعاذة الشركية، هو أن تقول أعوذ بصاحب القبر الفلاني أو أعوذ بالشخص الفلاني أو ألتجئ إلى الميت الفلاني أو أعوذ بالجن أو الملائكة أو من غيرهم، وهذا الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله. هنا الاستعاذة أيها الإخوة على عدة أنواع. النوع الأول الاستعاذة بالله جل وعلا، وهي التي دلت عليها النصوص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأعوذ بالله مما أجد وأحاذر، وغيرها من النصوص التي جاءت بإثبات العوذ بالله سبحانه وتعالى، وهذه دلت عليها النصوص. الشاهد في قوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أن الله جل وعلا أمر بها نبيه، قل أي يا محمد، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحترز وألتجئ بجنابي ماذا؟ رب الفلق ورب ماذا؟ الناس، دل على أنها عبادة عظيمة. وجاءت النصوص بها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر وغيرها من النصوص. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذن الاستعاذة مأمور ماذا بها. القسم الثاني وهي طبعا من الأقسام المشهورة الاستعاذة المحرمة الشركية التي لا يرضاها الله جل وعلا ولا يأباها، فهذه محرمة كما ذكرنا. هناك نوع ثالث أيها الإخوة محل خلاف عند العلماء، وهي الاستعاذة بمخلوق حي حاضر قادر على إنفاذ الأمر، فعند جمع من العلماء يرون الاستعاذة هي عبادة قلبية محضة لا ينبغي أن تكون إلا لله. ومن أهل العلم من يقول لا، يمكن الاستعاذة بمخلوق حي حاضر قادر، لأن هذا مما أقدره الله وأملكه الله لهذا المخلوق أن يعيذك وأن يؤمنك وأن يجيرك، فأجازوا هذا الأمر. القول الأول مبني على لجوء القلب، قالوا أنه لا ينبغي إلا أن يكون لله، وهذا الذي جعلهم يمنعون هذا الأمر من باب سد ماذا؟ الذريعة، ومن باب منع استكانة القلب لغير الله جل وعلا. والقول الثاني قالوا لا بأس بها. وهنا فائدة ذكرها جمع من أهل العلم، وهو أن العياذ يختلف عن اللياذ. اللياذ أيها الإخوة هو طلب المحبوب وطلب الشيء المرغوب، وأما العياذ وهو الاستعاذة هو الخوف من شيء فيه هلاك، فأصبح العياذ يختلف عن ماذا؟ اللياذ. فالعياذ فيه دفع للضرر، وأما اللياذ ففيه طلب للخير، كما قال الشاعري: من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. قوله هنا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الفلق، الفلق هو الصبح، والمعنى أن الله قادر على إزالته وإزالة ماذا؟ الظلمة التي تكون قبل ذلك. قوله هنا رب الناس أي خالقهم. هذه الآية أيها الإخوة وغيرها من الآيات فيها وجوب الاستعاذة بالله جل وعلا، ووجوب إفراد الله جل وعلا. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام مسلم: ألم ترى أن الله أنزل علي آيات لم ينزل علي مثلهن قط؟ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب ماذا؟ الناس. ويمكن أن تطلبوا يعني شرح مفرداتها من كتب التفسير للإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، أطالوا حقيقة في ذكر العواذ وذكر الفلق وذكر ما يترتب على الاستعاذة من عبادات عظيمة تقوم بالقلب، حري بكم أن تنظروا وتقرأوا فيها. نعم. قوله هنا ودليل الاستغاثة أي دليل كون الاستغاثة عبادة، هذا هو معنى قول المصنف هنا ودليل الاستغاثة أي دليل كون الاستغاثة عبادة من العبادات العظيمة. قوله هنا دليل الاستغاثة، الإغاثة أو الاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو الإغاثة، وتطلب على طلب المدد والنصر والتأييد ممن يطلب منه. ومن باب الفائدة الاستغاثة هي أكثر أنواع العبادات التي للأسف الشديد يقع فيها كثير من المسلمين في مخالفة أمر الله والشرك به جل وعلا. قليل ما تجد الاستعاذة، قليل ما تجد الاستعانة، بينما تجد الاستغاثة كثير: يا فلان أغثني، المدد المدد، الغوث الغوث. فهي عبادة يكثر فيها الخلط والخطأ والخلل، وتعريفها عند العلماء كثير. فمن أهل العلم من يقول أن الاستغاثة أن تطلب الغوث ممن يستعي من يستطيع أن يغيثك وهو الله جل وعلا ويزيل ما بك من شدة. والاستغاثة لو تلاحظون تجمع عدة عبادات، فهي فيها طلب نصرة، وفيها طلب أيضا رفع مكروه، وفيها كذلك طلب مدد، فأصبحت هي في النفع تستخدم. يعني أنت في الاستغاثة لا تستغيث فقط لدفع ضرر، لا، أنت قد تستغيث لطلب نفع. بينما في الاستعاذة في الغالب أنت لا تستعيذ إلا لدفع ماذا؟ ضرر، كما سيبين العلماء أو كما سيبين لكم الفروق بينهما وبين الاستعاذة. إذن الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة تطلب أنت فيها العصمة ابتداء فهي وقاية، بينما الاستغاثة لا، لا تكون إلا بعد وقوع ماذا؟ إلا بعد وقوع الشيء. فأنت تطلب الإغاثة من شدة إذا وقعت لك. الشاهد هو قوله تعالى، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب ماذا لكم. إذن متى استغاثوا؟ استغاثوا عندما وقعت الشدة وحلت الكربة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب ماذا لكم، فأصبحت الاستغاثة فيها طلب النصر والمدد من الله جل وعلا. الاستغاثة أيها الإخوة هي من مفردات الربوبية، ولذلك أصبح الشرك بها هو شرك في جانب الربوبية. ولاحظوا معي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر طلب الغوث من الله، عندما متى؟ عندما رأى كثرة عدد المشركين وقوة عتادهم. بعد أن رأى ذلك طلب الغوث، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم اللهم اللهم. فجاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فأصبحت الاستغاثة عبادة عظيمة، يعني من أجل العبادات. الاستغاثة أيها الإخوة عند العلماء بمن يستغاث به لا بد فيها من عدة شروط. الشرط الأول أن يكون المستغاث به حيا، فلا يجوز ماذا؟ الاستغاثة بميت. ثانيا أن يكون حاضرا، فلا يجوز الاستغاثة بحي غير حاضر أو غير موجود، كالملائكة مثلا، الملائكة هم أحياء لكنهم غير حاضرين. إذن أن يكون حيا حاضرا قادرا، فلا يجوز يعني الاستغاثة بغير القادر، وهذا ضابط من الضوابط المهمة. عند جمع من أهل العلماء أيضا لا بد أن يكون يسمع، فلا يجوز الاستغاثة بحي حاضر قادر لكنه غير، فلا يسمع ولا يستجيب. الاستغاثة أيها الإخوة يعني تقاسيم أهل العلم فيها هي بمثل التقاسيم الأخرى التي ذكرناها، وهي الاستغاثة الشرعية، وهي الاستغاثة بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك الاستغاثة الشركية وهي الاستغاثة بالأموات وغيرهم في إنفاذ الأمر، ثم بعد ذلك الاستغاثة بحي حاضر قادر يسمع، فهذا لا بأس به عند العلماء. نعم. ودليل الذبح نعم، قال ودليل الذبح. لاحظ المصنف هنا ذكر أشهر العبادات التي يقع فيها الخلل من الناس في جانب العبادة، فذكر لك الاستعانة والاستغاثة، وذكر لك الذبح، وذكر لك النذر والتوكل وغيرها، لأنها عبادات يقع فيها التفريط ماذا؟ يقع فيها التفريط كثيرا. وقال هنا ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي، أي دليل كون الذبح عبادة قوله قل إن صلاتي. الذبح أيها الإخوة أو مادة ذبح تدل على إراقة الدم، لأن الذابح يضع السكين على رأس الذبيحة ويقوم بإزهاق روحها، وأصل الذبح كما ذكر أهل العلم هو إراقة الدم على وجه التعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن الذبح إراقة الدم على وجه التعبد، والذبح يكون تارة للقربان من الأغنام ولحمهم، وتارة يكون النحر وهو للإبل بذبحها من وهدتها وهي قائمة. فلكن هنا ذكر الذبح على العموم، ويدخل فيه النحر ويدخل فيه غيره لأنه هو الذي يكثر عند الناس. قال: ودليل الذبح قوله تعالى. الذبح أيها الإخوة عند العلماء فيه عبادة ظاهرة وفيه عبادة باطنة. فأما العبادة الظاهرة فهي ماذا؟ فهي إراقة الدم وإزهاق الروح، هذه عبادة ظاهرة، لأن تحقيق هذا الأمر هو لله جل وعلا. وأنت عندما تذبح إنما تحتسب هذا الذبح لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى، فأصبح الذبح فيه عبادة ظاهرة وفيه عبادة باطنة، وهو أنك لا تذبح إلا وفي قلبك ماذا؟ التعظيم والخضوع والاستكانة والذل كذلك، وطلب النفع والخير. ولأجل ذلك أصبح الذبح بهذا الاعتبار عبادة من العبادات العظيمة التي يجب إخلاص الله جل وعلا. شيخ الإسلام تيمية ذكر فائدة جميلة أو كلام جميل له في الذبح، قال: الذبح إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة ماذا؟ فالعبادة له. وهذا في معرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن كون الذبح عبادة من العبادات العظيمة. الذبح له عدة أنواع. النوع الأول أن يقع عبادة لله ويقصد الذابح بها بهذا الذبح تعظيم الله جل وعلا وإخلاص الدين له، وهذا لا يكون إلا لله، لأن هذا الذبح على وجه القربة والتعظيم. ولذلك الله جل وعلا أمر به نبيا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذن أمر الله نبيه بأن يكون الذبح له جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا عند في تفسير جمع من العلماء أنه يراد منه الذبح. النوع الثاني الذبح إكرام للضيف، وهذا مأمور به شرعا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن أنبه على أمر: الذبح للضيف ينبغي أن لا يكون بما يوهم الشرك بالله جل وعلا أو بما يوهم المخالفة الشرعية. قد كان بعض العرب إلى عهد قريب يتعمدون أن يكون الذبح عند دخول الضيف المنزل، يريقون الدم فيصل الدم أمام رجله، فهذا عند جمع من العلماء قد يوهم تعظيم هذا الضيف، أو قد يوهم أن الذبح كان له فقط، وفي ذلك مخالفة شرعية عظيمة. والعلماء قالوا إن النية في الذبح ترتبط بالتسمية، ولها عند جمع بعض العلماء أربعة أنواع: تارة يكون الذبح لله والتسمية لله عز وجل، وهذا هو الواجب الشرعي. ثانيا أو النوع الثاني أن يكون المقصد لغير الله والتسمية لغير الله، وهذا من أشد أنواع الذبح قبحا وشركا، أن يكون القصد في الذبح أصلا لغير الله، وأن تكون التسمية أصلا لغير الله، فهذا من أشدها وأكثرها مخالفة شرعية. النوع الثالث أن يكون القصد هو لله والتسمية لغير الله جل وعلا، وهذا هو النوع الثالث. النوع الرابع أن تكون التسمية لغير الله والقصد ماذا؟ لله عز وجل، فهذا أيضا محرم ولا يجوز. فأصبح عندنا الذبح لله والقصد لله والتسمية لله، الذبح لغير الله والتسمية ماذا؟ لغير الله، الذبح لله والتسمية لغير الله، التسمية لغير الله والذبح ماذا؟ هو لله عز وجل، كما كانوا يفعلون لبعض الضيوف. يأتي الضيف يكون الهدف هو لله لا لغيره، لكن التسمية باسم هذا الضيف القادم تعظيما لشأنه أو رفعة لمكانته، وكل ذلك مما لا ينبغي ولا يصح أن يقع. النوع الثالث الذبح للأكل والشرب، وهذا لا بأس به، والله جل وعلا قال ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. النوع الرابع وهو الذبح المحرم الذي يكون عند القبور وعند الأضرحة، أو يكون الذبح للجن أيها الإخوة، وهذا كثير. الآن هناك عادة لبعض الناس أنه إذا سكن منزلا، وهذا أنا رأيته بأم عيني لم يخبرني به أحد، يأتي بعض الناس يتعمد إذا دخل دارا جديدة يأتي بكبش أو بغنم أو بخروف ونحوها، ويذبح الخروف ويجعل الدم يتناطر على الباب. هذه الصورة أيها الأخوة نحن قد كنا نقرأها في كتب العلماء أنها نوع من أنواع الذبح لغير الله. لم أرى هذه الصورة إلا في بعض البيوت بسبب جهل بعض الناس، تأتي تسأله تقول له يا أخو لماذا ما شاء الله الباب جديد وأنت تنطر الدم على هذا الباب؟ قال لك يأتى أمن شر الجن حتى يعني أطرد الجن. طيب أنت تذبح لهم لتطردهم؟ والله إن هذا الذبح ليزيدهم تمسكا بالبيت، ليزيدهم إخافة لك، ليزيدهم تعلقا بهذا المنزل لا هروبا منه، لأنك صرفت هذه العبادة العظيمة. ولاحظوا هذه عندما يذبح للجن، لاحظوا التعلق القلبي، لاحظوا الخوف منهم، لاحظ الاعتقاد أنهم يضرونه وينفعونه، ولأجل ذلك يذبح ماذا؟ يذبح لهم. ولذلك قال الله جل وعلا في مثل ذلك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ماذا؟ رهقا. هذا هو أيها الإخوة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كما كان أهل الجاهلية إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسفهاء هذا الوادي من شر ما نجد ونحو ذلك، قال الله جل وعلا فزادوهم ماذا؟ رهقا. قول الله جل وعلا هنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قل إن صلاتي، الصلاة عبادة، وعطف بعد ذلك قال ونسكي، دل على أن الصلاة والنسك هي من أجل العبادات التي يحبها الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا ومحياي ومماتي لله، مستحقة لله جل وعلا، فأصبح الذبح هنا مستحق لله سبحانه وتعالى. ذكرنا لكم هذا حال الذابحين ونحو ذلك. قال ومن السنة, ولاحظوا هنا فائدة مهمة أنا أشرت لها قبل في كلامي, تنويع الأدلة هو مما يهم طالب العلم كثيرا. فأنت أولا تستدل بالذبح على أنه عبادة, وتورد النصوص التي تدل على الأمر بالذبح, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح لله, وذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرانين, وذبح النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث جابر في الحج, وحرص على هذا النسك العظيم وهو نسك الذبح لله جل وعلا. فتأتي بالأدلة العامة, ثم بعد ذلك تورد الأدلة الخاصة على أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله, والدليل لعن الله من ذبح لغير الله, فدل على أن الذبح محرم. لماذا؟ لأنه قرن باللعن, واللعن أيها الإخوة عند العلماء هو من أحد القرائن التي يستدل بها على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب, لأنهم عندما يعني يريدون تفسير الكبيرة قالوا ما حد بلعن أو غضب أو حكم على صاحبه بحد ونحوه, هذا هو ضوابط الكبيرة, إما لعن إما غضب إما يترتب عليه إيجاب النار أو يترتب عليه دخول النار أو يجعل الشرع عليه حدا من الحدود الشرعية, فيعلم على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا قرن الذبح باللعن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله, وهذا يدل على خطورة الذبح لغير الله وأن صاحبه متهدد بالوعيد. نعم. ودليل النذر, قال ودليل النذر أي دليل كون النذر عبادة. النذر أيها الإخوة عرفه العلماء بعدة تعريفات, منها أن النذر هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة لم تكن واجبة بأصل الشرع, كقوله إن شفى الله مريضي, إن نجح الله ولدي, إن رزقني الله جل وعلا بوظيفة, إن يبدأ يعلق هذا الناذر إنفاذ هذه العبادة على تحقيق ما نذر له, إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف درهم مثلا, فهو علق الصدقة بحصول ماذا؟ بحصول الشفاء لهذا المريض. وأنتم تقرؤون أيها الإخوة خلاف أهل العلم في النذر, من أهل العلم من يرى أن النذر محرم أصلا ولا يجوز أن يعقده العبد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير, إنما يستخرج به من ماذا؟ من البخيل. فقوله لا يأتي بخير فدل على أن عقده غير جائز وأنه لا يكون إلا من البخيل. لماذا؟ لأن النذر عندما ينذر العبد كأن ثمة معاوضة بينه وبين الله, يا ربي اشفي مريضي أتعبد لك, يا ربي انفذ أمري أفعل لك كذا وكذا, فكأنها معاوضة, ولأجل ذلك حرمها جمع من أهل العلم وقالوا إن الله جل وعلا لا يساوم في باب العبادة ولا يعاوض, بل أنت تعبده وأنت فيك كمال الذل وهو يستحق العبادة, ولو لم يشفي مريضك ولو لم ينفذ لك أمرك ما أرادك فهو مستحق للعبادة أولا وآخرا وسرا وظاهرا. ولأجل ذلك منعوا النذر بهذا الاعتبار. من أهل العلم أيها الإخوة من كرهه، وسبب الكراهة عدة أمور. أولا قالوا إن العبد قد ينذر ولا يستطيع الوفاء بهذا النذر، لذلك جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله رجل قال إن أمي نذرت أن تحج ماشية، فقال لتمشي ولتركب. ما هذا النذر؟ لأنك قد تنذر شيء ولا تستطيع أنت أن توفي به، كما بعض الناس يقول إن شفى الله نذر فالله عليه أن أتصدق بمئة ألف، قد يأتي وقت التصدق وهو لا يملك هذه المئة، الله جل وعلا غني عن مثل ذلك. ولذلك كره أهل العلم ماذا؟ النذر. من أسباب الكراهة كذلك أنه لا ينبغي أن يتعود العبد على أن أي أمر أراده أن يعلقه بالنذر، وهذا السبب الثاني أيضا للكراهة، فيصبح العبد يتعلق بالنذر في إنفاذ أموره. إذا جاء لي وظيفة قال الوظيفة ما بتمشي إلا أن أنذر، إذا جاء يريد يجري عملية أو يجري شيء قال هذا العملية لا يحصل فيها الشفاء إلا بالنذر، وهذا لا ينبغي أن يعلق القلب بمثل هذه الأمور، بل اعتقد إن الله يكتب لك الخير أينما كان ولو لم تنذر. النذر عند العلماء على نوعين، وهذا هو تحرير المقام في باب النذر. الأمر الأول النذر المطلق الذي لم يقيد بشيء أبدا، فهذا هو الذي يمدحه العلماء ويقولون إنه عبادة يحبها الله جل وعلا، لله علي أن أصلي أن أزكي أن أفعل ما أفعل دون أن تطلب ماذا، دون أن تعلق نذرك بأمر معين، لله علي أن أحج هذا العام أو أنني أعتمر في بيته الحرام أو غير ذلك، فهذا هو الذي قال العلماء أنه محمود. وحتى هذا النوع أيها الإخوة كرهه جمع من أهل العلم ولم يحبذونه أصلا، وإن كانوا قد أجازوه النوع الثاني هو النذر المقيد الذي ذمه أهل العلم وقالوا إنه إنما يستخرج به من البخيل. لكن النذر أيها الإخوة سواء كان المطلق أو كان المقيد فيجب الوفاء به، فأصبح النذر عبادة من جهة كونه يجب الوفاء به، فالله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، فالله يحب الذين يوفون بالنذر، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن امتدح الله جل وعلا الذين يوفون بنذورهم فدل على أنه عبادة. وأن النذر أيها الإخوة على نوعين، النوع الأول النذر لله جل وعلا وهو الذي يحبه الله، النوع الثاني النذر لغيره كمن ينذر لأصحاب القبور، وهذا كثير أيها الإخوة من بعض الناس يذهب إلى صاحب قبر أو مشهد أو معين ويقول يا ولي الفلاني لك علي إن شفيت مريضي إن رزقتني بوظيفة إن زوجت ابنتي أو كذا أو كذا أن أذبح لك كذا وكذا، فهذا شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن النذر أيها الإخوة هو من مفردات الربوبية، وعند جمع من أهل العلم النذر له تعلقين، تعلق بباب الألوهية من جهة عقده، لأن الله جل وعلا أخبر أن الوفاء به ماذا؟ عبادة، فهو من هذا الباب له تعلق بباب الألوهية، لأن عقده لا ينبغي إلا أن يكون لله، وهو عبادة الله جل وعلا امتدح ماذا؟ امتدح الوافين بها، وهو من الربوبية لأن فيه تعلق بالمنذور له في أنه يملك النفع ويدفع ماذا؟ الضر. أنت لا تنظر لأصحاب المشاهد إلا وأنت تعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون ويملكون ويرزقون ويعطون ويصرفون ويهبون ويمنحون، فأصبح بهذا الاعتبار النذر يعتبر له تعلق بباب الربوبية. طبعا الوفاء بالنذر ذكرنا لكم أنه واجب، والنذر من باب الوفاء به على قسمين. القسم الأول ما يجب الوفاء به، وهو ماذا؟ وهو النذر الشرعي الذي جاءت النصوص به، فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الإخلال به، بل إن جمع من أهل العلم يرون حتى أن الإنسان إذا مات وكان عليه نذر فإن وليه يقضي عنه إذا لم يستطع ماذا؟ أن يقضي هو هذا النذر، وجاءت النصوص بمثل هذا الأمر. النوع الثاني النذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما يملك ابن آدم أو فيما لا يملك ابن آدم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال فهل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قال لا. فهل كان فيها كذا؟ قال قال فأوفي بنذرك. فأصبح النذر عند العلماء لا يمكن أن يكون إلا فيما جاءت النصوص بجوازه، إذ لو كان هذا المكان الذي يريد أن يذبح فيه فيه شرك بالله جل وعلا فإنه لا يجوز أن يوفي ماذا؟ بنذره، لأن من شروط الذبح أيها الإخوة أن يكون في مكان جائز أو في مكان يذبح لله، أنت لا تأتي تذبح لله في مكان يذبح فيه ماذا؟ لغير الله، كما سنبين إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد الذي سيأتينا فيما يستقبلنا من أعمار إن مد الله في عمرنا. عقد المصنف باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قال فهل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ فهل كان فيها وثنا من أوثانهم؟ هل هذا المكان يعبد فيه لغير الله؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. هنا الشاهد يا أخوة وجوب الوفاء بالنذر، لكن أن يكون النذر جائز شرعا. قال فإنه لا وفاء في نذر، فإنه لا وفاء في لنذر في معصية الله، كل من نذر أن يعصي الله كقطيعة رحم أو كنذر شركي ونحوه فإنه لا يجوز شرعا أن يوفي بهذا النذر، وهو آثم عليه ويجب عليه التوبة لله عز وجل. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا تنذر في شيء أنت لا تملكه وليس بحوزتك، لأن هذا أدعى لعدم وفائك بالنذر. إلى هنا أيها الإخوة نقف، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الأصل الثاني من أصول هذه الرسالة العظيمة، وهي ماذا؟ وهي معرفة دين الإسلام بالأدلة. الضيف الذبح للضيف متى يكون لغير الله ويأثم عليه؟ هذا ذكرناه أيها الإخوة، قلنا لكم إذا كان قصد الذبح في القلب وتعظيم هذا الضيف يكون هذا لغير الله، وكذلك التسمية حتى لو ذبح لله وكانت التسمية لهذا الضيف فهذا أيضا لا يجوز شرعا. أنا حبذا أيها الإخوة يعني الأسئلة أنا عادة لا أجيب عليها، أي حد لدي وأنا خارج ممكن أن يسأل، لأننا أيها الإخوة متعلمون وأنا مثلكم أستفيد منكم وأنتم تستفيدون مني في مجال العلم. هذه الأسئلة العلماء والمشايخ موجودين الحمد لله بكثرة، وممكن أن تستفيدوا منه، لكن فيما يتعلق بكلامي أنا موجود ممكن بعد الدرس. يعني هنا قال ما الفرق بين التسمية لله والذبح لغيره والذبح لغيره والتسمية لله. هناك فرق أيها الإخوة. قال أولا ما الفرق بين التسمية لله والذبح لغيره؟ التسمية ليقول بسم الله، لكن يكون القلب يقصد بالتعظيم غير الله. مثلا كمن يذهب إلى أصحاب القبور والمشاهد، وهذا موجود، يذبح هناك، أنت تسمع يقول بسم الله، لكن الذبيحة لمن موجهة؟ هي لله أو لغيره؟ لغيره. إنما هذه الذبيحة قصد بها صاحب القبر، لكن بعض الأشخاص قد يتحرج أن يذكر اسم الولي على الذبيحة، يقول بسم فلان فيقول بسم الله، لكن القصد ماذا؟ القصد لغير الله، وهذا هو الأكثر لدى يعني بعض أصحاب المشاهد، تكون التسمية هي لله، لكن قصد القلب بالذبح هو من؟ وغير الله. هو متى أن ما أتى بهذه كبش من 100 كيلومتر لتكون لله، إنما قصده صاحب القبر حتى يعني يتقرب إليه. قال وذبح لغيره وتسمية ماذا؟ لله. أن يكون الذبح للغير، يعني أصل القصد للغير، والتسمية هي باسم ماذا؟ باسم الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع عند جمع من أهل العلم، وذاك نوع آخر. نعم. هذه مسألة فقهية، ما حكم من ذبح أو من نسى التسمية عند الذبح؟ عند جمع من أهل العلم يرى أن الذبيحة لا تحل أصلا، ومن أهل العلم من يرى أنه إن تذكرها في أثناء الذبح فإنه يذبح، وإن تذكرها بعده فإنه لا يجزئ منه ذلك. قال الذبح عند حصول نعمة كالنجاح أو الانتماء بالدراسة أو ذلك، أو الرزق بالولد مثلا. الرزق بالولد أيها الإخوة هذه عقيقة، لا ينبغي أصلا أن يسأل عن حكم، لأنها مندوبة، وعند جمع من أهل العلم العقيقة واجبة. لكن النعم بشكل عام إذا جاءت للإنسان لا بأس أن الإنسان يذبح لله جل وعلا شكرا على إتيان هذه النعمة. هذا من الذبح المشروع شرعا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وفق الله الجميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.